أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قال المؤلف رحمه الله: الأصنام تعريف ما يتضمن جمع عالم فيما يدخل كل كان ويتوفى فيه من الأصوات وغيرها. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الله يفعله، أي على آله يحكمه، ولا يحل منها إلا ما كان طيبا فتوبه الناس. لقول الله تعالى:
وكذلك استدلوا بقول الله تعالى: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، في موطن الامتنان على الأمة وعلى البشرية. فكونه سبحانه وتعالى امتن بهذا الخلق وبهذا الطعام الذي جعله للبشرية، فما امتن الله تعالى بشيء محرم أو بشيء ممنوع، فلا يصح أن تقول هذا الطعام لك أو قد جعلت لك تلك المائدة بما فيها من المطاعم ومن أنواع المشروبات إلى غير ذلك، ويكون فيها ما تمنعه منه، أو تحرم بعد ذلك عليه أن يأكل أو أن يشرب. فقولك هذا لك أو جعلت هذا جميعا لك، هذا دليل على تمييزك هذا الطعام وهذا الشراب له. نعم.
قال
فقلنا أن الله فهذا السم الذي وقع فيه الميتة كالفأرة إن كان جريئا فإنه يزال ما وقع أو المحل الذي وقعت فيه النجاسة وما حوله، وإن كان مانعا فأثرت هذه النجاسة المائع فتغير طعمه أو لونه أو رائحته فعند ذلك صار نجسا، لما اتفق عليه العلماء في القاعدة المشهورة أن الماء طهور إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه الزيادة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك ما رواه البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سم وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها. وهذا لا يحتاج إلا إذا كان من الجامدات، أما إن كان من المانعات فلا يحتاج ذلك. فاطرحوه وكلوا سمكم، فاطرحوه وكلوا سمكم. نعم.
قال وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامدة إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. أما المائع فإنه ينحز مثل أغراض المجاز. قال ابن حاشيه قلت به وأوزاعي بن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يجوز
يخصص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا يغيره شيء مع الثياب إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وفي أثر في هذه القضية ولكن الراجح أن المانع كالسم كالزيت كالماء كاللبن إذا وقع فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بملاقاة هذه النجاسة بملاقاته للنجاسة. نعم.
قال الله من السموم وغيرها السموم مثل السموم المستخرجة من العظائم والأحد والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالتبنيخ لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله جل شأنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تردى من جبل فغدر نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحدى سوءا فغدر نفسه فسوءه في يده فحداه من نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم. قال أنا أضر من السوء أضر من السوء فيما إذا تناوله الإنسان من أجل أن يقتل نفسه أن يضر بنفسه، لكن كما هو معلوم أن الطب الحديث اليوم قد يستخدم ويستخرج من مثل هذه السموم ما يعود نفعه على المسلم أو يعود نفعه على الناس أجمعين، فقد استخرج من مثل هذه السموم سموم العقرب من سموم الحياة بعض الأنصار، فإذا تناول الإنسان شيئا من ذلك للنفع لا للضرر وإلا إذا لم يفسد جاز وحل، أما إذا تناول ذلك للفساد وأن يتلف نفسه وأن يضر بنفسه فهذا تناوله محرم. ولا يقال في هذه الحالة لقد قلت ونقلت عن أهل العلم أن الأصل في تناول مثل هذه المعلومات أو المشروبات غير هذا الأصل ويستثنى ما يعود الضرر على الإنسان، فنفس الإنسان ليس تلك له أن يفعل فيها ويلحق بها الأذى والضرر، أو أن يغير ما قد جعله الله سبحانه وتعالى ثابتا في خلقته. ولذلك أقل الأمور ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الله الناس والخنائس، أي التي تقوم بترقيق وترقيق الحاجبين، أنها غير الخلق من خلق الله إلا إذا كان ذلك على وجه أدى إلى أشعة منظر الإنسان أو خالف العادة كناب برز من أسنان الإنسان وأدى إلى تشويه الخلقة. فلو قام الإنسان بتحسين ذلك لإعادة الخلقة إلى أصلها وإزالة مثل هذا التشويه فقد أخذ العلماء في ذلك الجواز والخير. ذكر المؤلف هنا أنه مثل هذه السموم محرم، والأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم لا تهلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حينما أجلف نفسه وقال لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تردى من جبل، أي أرضى بنفسه من شاهد جبل أو من عمارة أو من أدوار مرتفعة فقتل نفسه، فهو في ذلك بسبب ارتكابه هذه الكبيرة في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. وتكلم عن السنة والجماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها لا يلزم أن يحدث خلود الكافرين للنار إن مات على التوحيد، وإن كان يكفر بالشهادتين ومات على التوحيد فيقيد الأدلة العامة التي تدل على دخول الجنة للموحدين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمله. قال يا رسول الله إن زنى فانصرف، يا رسول الله قال إن زنى فانصرف. ولذلك الفهم الذي يكون عند الله أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه أو لا يقتل في مقابر المسلمين فهذا فهم خاطئ، ولا أعرف أحدا من أهل العلم قال لذلك إلا ما نسب لأبي محمد بن حازم رحمة الله تعالى عليه. وإلا ماذا فإما أربعة هو أن المسلم إن مات على التوحيد ولكنه قد فسق واعتدل كبيرة بقتله لنفسه، ولكن يغسل ويكافل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تحسر سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، كل هذا من باب حفاظ الشريعه على الانسان. فاصول الديانه والشريعه جاءت الحفاظ على الإنسان على عقله وعلى بدنه وعلى عرضه وعلى دينه وعلى دينه، وليس الإنسان يتصرف مثل هذا التصرف فيفسد على نفسه دنيا ويفسد على نفسه أخرى. نعم.
قالوا إنما يحكم من السموم القدر الذي يموت، وإنما يحكم من قبر غير السموم كالكفرين والتراب والحجر والبحر بالنسبة لما يموت وتناوله، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال أحمد وابن ماجه: فادخل في هذا البلد الحرام فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.
نعم. ذكر لنا ان هذه السموم تحريمها بالقدر الذي يضره، ويلحق بذلك كما ذكرنا حتى الامور المباحه التي كفرها الانسان فضرر بتناوله اياها كالطين والتراب والحجر بغير ذلك. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من جوامع الكلم قوله: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال: ويدخل في هذا الباب، ودخوله هنا الدخول من باب اولى وهو الدخان. قال: فانه ضار بالصحه وفيه تبذير وضياع للمال. وكافرهم ان التهام ضار، وصار هذا كذلك يوثق بالخط العريض على علل السجائر والدخان الى غير ذلك. فتناول الدخان حرم باجماع المسلمين، هذا من ناحيه الشرعيه، لضرره باجماع المسلمين والكافرين والعقلاء اجمعين. فاذا تحقق ضرره وهذا مما لا نزاع فيه ولا خلاف فيه فعند ذلك لا يحرم. لهذه الادله السابقه التي قد سمعت من قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم، ومن قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. سواء كان ذلك يؤدي الى حاجه الانسان والى التهلكه بالبطيء او سريعا، سواء كان بطيئا او سريعا، فكل ما يوجب الضرر بالانسان يحرم تناوله. فما بالك اذا كان يوجب الضرر بالانسان نفسه ويوجب الضرر كذلك بغيره من ذوي من زوجه وابناء، ما بالك اذا كان يوجب الضرر بالمجتمع. فيجب على العقلاء ثم يجب من باب اولى على اهل الايمان والاسلام ان يتجنبوا مثل هذه المحرمات. وهذا الخبائث فهو خبيث لضرره، وما ترتب عليه خبيث لرائحته، فرائحه الثلج ورائحه الدخان يعلم الجميع ان رائحته منتنه ورائحه خبيثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مساجدنا من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والبصر كما في الصحيح. فمن اكل من هذا الشجر الحلال ومن هذا النبت الحلال مع ذلك لا يجوز له ان يشهد الجماعه ان بقيت به تلك الرائحه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ولذلك قاس العلماء على ذلك اي رائحه؟ الانسان الابخر الذي تخرج من جوفه رائحه كريهه، فاجاز له الفقهاء الا يشهد الجماعه وان يصلي في بيته، لان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن احد الزينه ان يكون الانسان بالثوب الطيب وبالرائحه الطيبه. اما ان يجلس الانسان على هذه الشيشه او الدخان او السجائر ثم ياتي بهذه الرائحه فيؤدي فعله او دخوله او وقوفه بالصف الى ايذاء المجاورين، فعند ذلك يكون قد وقع في المحفوظ. وليس هذا بعرف ان يقول اذا كان معذور فلا اشهد الصلاه. يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ان يتنزل للحضور الى الصلاه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو واجب عليه ان يتنظف، عليه ان يتطيب، واذا كانت تلك الرائحه لا تنقطع عنه الا بقدر الدخان فانه يجب عليه. اذا تحريم الدخان باتفاق الائمه من المعاصرين ان هذه المساله من المسائل المعاصره الحديثه وليس من المسائل القديمه التي تكلم عليها مثلا الشافعي، لكن اصول هذا التحريم موجوده في ديننا لهذه العمومات التي قد سمعتها. قال ويدخل في هذا الباب الدخان فانه ضار بالصحه، وفيه تبديل وضياع للناس، فتجد ان الانسان من الناس الفقراء البسطاء، وتراه شحيحا دخيلا على اهله في المباحات او في الطعام الذي يعود عليه الناس، ولكنه لا يستطيع ان يمنع نفسه من شراء هذا الدخان ويصرف المال ويبذل في هذا الفعل الذي يعود عليه الضرر. نعم.
قال ومن علم به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فانه لا يحل شيء من ذلك كله، والحيوان منهما هو الحديث ومنهما هو البيت.
نعم. قال وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب، وهذا قد سبق ان ذكرنا انه لا يجوز بيع المغصوب، وان اشترى الانسان سلعه مغصوبه او مسروقه ثم وجدها صاحبها فهي لصاحبها. الشراهة، وذلك لأنه لا يملكها حقيقة، هذا البائع المغتصب لا يملكها، ولذلك من باع أرضا مغتصبة فهذا البيع كاسب، ومن باع سلعة مغتصبة فهذا البيع كذلك كاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم الشبر من الأرض توقف يوم القيامة من سبع أراضين، سبع أراضين. ولذلك لا يتملك المشتري شيئا مسروقا، إن علم أنه مسروق وجب رده، وإن وقف عليه صاحبه أخذه ومن يضمن هو البائع المؤمن. قال: الحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري. نعم.
قال: لما تحليل ما هو حلال كله، وأما البخيل منهما هو حلال أكله منهما هو حرام. وتصل الإسلام ذلك كله وبيانه بيانا واسيا مصداقا لقول الله عز وجل:
إقامة هذا البناء جاءوا على إخوانهم في درس أسبوعي، يأتون إليهم أماكن بعيدة، فليكون هناك من الإنصاف جعلنا شيئا من الوقت لطلبة العلم الذين جاءوا يحضرون هذا الدرس الأسبوعي، ثم يكون الوقت الأخير إن شاء الله لعريس الليلة والزوج الليلة وهو أخونا أحمد رضوان عيسى على كلمة الحاج أحمد سلام. فلا يسأل الحاضرون لأن الجميع سيأتي هذا الرجل ماذا يتكلم، نحن في زواج وهو يتكلم في الحية والعقرة والسموم، لا نحن في درس كل أسبوع، وجاء الوقت هكذا أنتم الذين شئتم على إخوانكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الزوجين ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله تكون الكلمة التي شئتم إن شاء الله في نهاية الدرس يحيي فيها الزوجين وكذلك الحضور إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وقد جاء هذا التفسير مشتملا على الامور الثلاثه، الامر الاول النص على المباح، الامر الثاني النص على الحرام، الامر الثالث ما يتفق عنه الشارع.
نعم، اذا يقول تفسير هذا الباب الضخيم الحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري، وهناك نوع ثالث وهو البر المائي كالتمساح والسلحفاه، هذه بر مائي، البحري كالسلام وكان على هذا الميمان الذي يسكن البحر ولا يستطيع ان يخرج من الماء. والنوع الثاني الحيوان البري. بالنسبه للكلام في هذين النوعين من المصلحه قال العلماء من هذه الانواع ما هو مباح ونص الشارع على اباحته، ومن هذه الانواع ما هو حرام ومنها ما سكت عنه الشارع. قال ما نص الشارع على انه مباح، ومعنى مباح انه جائز يجوز اكله ولا يثاب الانسان على اكله ولا ياثم على اكله، والمباح هو الذي لا يشمله امر ولا نهي لذلك كالشرب والاكل، هذا مباح، هذا مباح. قال ما نص الشارع على انه مباح نذكره في مليل. نعم.
قال الحيوان البحري، الحيوان البحري حلال كله ولا يحرم منه الا ما فيه سم بالضار، سواء كان سمكا ام كان من غيره، وسواء اصطيل ام وجد ميتا، وسواء اصطاده مسلم ام كتابي ام وثني، وسواء كان لما له شبه في البحر في البر ام لم يكن له شبه، والحيوان البحري لا يحتاج الى تزكيه، والاصل في ذلك قول الله عز وجل وحين يكون سيد البحر وطعامكم متاعا لكم وللسياره، قال ابن عباس سيد البحر وطعامه ما ينافي والنحو وهو تكره الدين، وروي عنه في معنى طعامه ميته لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معك قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أتى نتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه والحليب ميتته، رواه خمسة. وقال الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح.
نعم، إذا الحيوان البحري كله حلال ولا يحرم منه الا ما عاد ضرره على الانسان كان فيه ضرر، واستدل العلماء على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى اذا لم يصيد البحر وطعامه، وقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى وعلمه الى عمر رضي الله تعالى عنه قال صيد البحر ما صاد الانسان بنفسه وطعامه ما اثار البحر أو جزر عنه البحر، ولذلك هناك خلاف بين أهل العلم بين صيد البحر الذي يصطاده الإنسان فهذا بإحكام المذاهب الأربعة الأخيرة، ولا خلاف بين إصابة الإنسان بسمكة أو كرة، أما ما جزر عنه البحر بمعنى مات في البحر وقف على الشاطئ فهذا فيه خلاف أهل العلم من قال بالتحريم، ولكن الراجح عند جمهور العلماء هو القول بجواز أكله، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميته، واستدل العلماء ايضا بما جاء في سريه ابي عبيده رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، عندما جاء هذه السريه وفقدوا الطعام والشراب وابتلى الطعام وشرابهم حتى وجدوا ان البحر القى حوتا كبيرا، فعند ذلك توقف ابو عبيده وقال ميتا، ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقاموا اخذوا من لحمه وشحمه، وذكر من ضخامه هذا الحوت ان ابو عبيده كان يمتلك من مقله عينه ومن تجويف عينه الشحم، ثم دخل 13 رجلا في ذات العين ضخامه هذا الحوت، ونصب ذو العين من اضلاعه واوتي باكبر بعير وعلى ظهره الراكب، فمر من تحت هذين الضلعين وحملوا منه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل معهم منه شيء؟ قالوا نعم، فاطعموا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز اكل ما جزر عنه البحر او طه على الماء دون ان يصاب الانسان، خلافا لما ذهب اليه الحنابله او عفوا الحنابله. هذا في مساله الحيوان البحري، هناك امور مستثنى من الحيوان البحري وفيها خلاف، ككلب البحر وخنزير البحر، وكذلك التمساح لكونه من ذوات المياه، وكذلك الحيه البحريه، وهذا الكلام نشوف ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، حتى نعطي زوج الليله حقه باذن الله تعالى من النصيحه ومن كذلك التنبيه، فيكون ان شاء الله الكلام عند الشيخ
الله الحمد والشكر كذلك، فهذا لا يكون الا لله.